كلام احسن من اللي انا هقوله. يعني دي معناها ان انتم كشباب فاهمين قوي يعني ايه الخدمة، بس ارجو الا تكون شعارات. يعني احيانا بنبقى كلام انجية ولما نتسأل نجاوب اجابات منتهى الروعة، لكن لما نيجي في الاحتكاك العملي بنلاقي نفسنا مش صح. اول مبدأ ناخده في الخدمة هو المحبة. انت بتخدم ليه؟ لانك بتحب الله، بتحب الكنيسة، بتحب الناس. بالترتيب كده محبة الله بتبقى عاملة زي نار جوه القلب، بتخلي الواحد ما يهمتش الا لما يخبر الناس بهذه الحب، بهذا الحب. عامل زي الآية بتقول ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. وزي ابائنا الرسل لما بدأوا يكرزوا بالانجيل في كل مكان، وبعدين قبض عليهم اليهود وقالوا لهم انتم المفروض ما تتكلموش بالكلام ده خالص، انتم تجيبوا لنا مشاكل. فاجاب معلمنا بطرس ويوحنا وقال لاننا نحن لا يمكننا ان لا نتكلم بما راينا وسمعنا. شوفوا الاجابه الحاسمه دي، نحن لا يمكننا، ما نقدرش ان لا نتكلم بما راينا وسمعنا. طب ما انت شفت وسمعت وخلاص بقى، خلي السر في بير واقفل على الخبر مجور وخليك في حالك يعني، ما اقدرش. فالانسان الذي تذوق محبه الله ما يهمتش الا لما يزيع هذا الحب لكل الناس. محبتك لله بتقتضي انك انت تخدمه من خلال تحقيق هدفه. هدف الله ان يخلص جميع الناس، مش في آية بتقول كده؟ الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فإذا كان ده هدف الله وإنت محب لله، هتلاقي نفسك بتسعى أنك تحقق هذا الهدف الإلهي، أن يخلص جميع الناس، نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. محبة الله وفي نفس الوقت محبة الكنيسة. أنا أرغب أن أنتم تكونوا واقعين في عشق وهيام وغرام وولهان بالكنيسة. هو ده المستوى اللي يخليك تخدم صح. واحد يكون عاشق لكنيسته، حاسس أن أنت واخد نعمة خاصة أن ربنا جعلك قبطي ارثوذكسي. احساسك بالكنيسه ان هي شيء فخم وانت فخور به في ايمانها وطقسها ونظامها وابائها وتاريخها وشهادتها للمسيح بطول الزمان، وتبقى كده متاثر باحساسك بالكنيسه، يخلي خدمتك في منتهى القوه والجمال والخضوع. تذكر ترنيمة حفرت في داخلي، انا مش كتير كنت اتأثر بالترنيمة يعني. لكن ترنيمة حفرت في داخلي اعماق من زمان وانا طفل صغير، بتاعت ها عهد وفائي وودادي ان اخدم بيعة اجدادي. دي في انهي ترنيمة؟ ايه؟ عروس الفاد القبطي. ها عهد وفائي وودادي ان اخدم بيعة اجدادي. والترنيمة بتاعت كنيسة القبطية وكنيسة الاله في الاخر برضه فيها كده ايه، وللعلا هيا بنا نقوم من شدة الكسل، وللعلا نروم ونسعى للعجل. كنيسة القبطية كنيسة الاله الى الابد قوية يا مصر للمسيح. حاجة زي كده امانها صحيح، يعني فيها احساس بالكنيسة وتميزها، واحساسك ان انت فخور بانتمائك لهذه الكنيسة. طبعا لما تكون انت محب للكنيسة هتبقى حاسس بيها وبالأنين اللي بتقن بيه. جايز في احد المواقع كنيسة لوكا في اي حتة فيها ضعف في الخدمة، الغير محب للكنيسة يعمل ثورة وضجة كنيسة نعسانة وكنيسة بايظة وكنيسة نامت، فين أيام الرسل، فين الكهنة، أبونا مش بيزورني، أبونا مش عارف إيه. ده إنسان بيفضح أمه، شوف التعبير، بيفضح أمه. لكن اللي أنا بتكلم عنه يقول لا، أنا أشيل معاهم، أحط كتفي تحت النير وأشيل. الله يكون في عون أبونا، الله يكون في أمين الخدمة، خدمة كتير، حصاد كثير، فعل قليلون. العمل الإيجابي إن أنا أشتغل معه، وأشتغل معه مش بإحساس إن أنا المخلص اللي جاي أنقذ الكنيسة من الضياع، بإحساس إن إحنا بنشيل مع بعض، بنشيل مع بعض. لكن التاني اللي قاعد حاطط رجل على رجل عمال يتشخط ويتنطر ويقترح ويقول لك أنا لو كنت مكان البطرك كنت عملت وسويت. يا عم خليك في حالك، خليك على قدك، خد بالك. يا ما تحس دي في جماعات الشباب، تلاقي واحد بيقف يسأل السؤال، ليه ما تعملوش اتحاد مع البروستان؟ على رأيك صح، احنا كنا مش خدين بالنا من الحكاية دي، هو اللي اخترعها. وفكر ان الكنيسة نعسانة، ولا بتعمل حوار، ولا بتعمل محاولات، ولا بتعمل، هو قاعد عايش في خيال، وكل اللي في باله ان الكنيسة مقصرة، واهله ودوله مكان هيعمل ويساوي. ده مش حب للكنيسة. الحب للكنيسة انك انت باتضاع تنحني وتحمل النير معانا ونشيل مع بعض. الحصاد كثير والفعل قليل. محبة لله، محبة للكنيسة، ونمر التلاتة محبة للناس. لو انت مش بتحب الناس لا يمكن يقبلوا خدمتك. الحب هو مفتاح القلوب. لو انت بتحبهم هتخدمهم باخلاص وهم هيقبلوا هذه الخدمة. لو انت مش بتحبهم هتخدمهم بروح الاجير وهم مش هيقبلوا هذه الخدمة. ياما الناس يحاولوا يبذلوا مجهود والناس مش طايقاها، لان انت ما نجحتش في انك انت تعمل الاول قاعدة من الحب. عامل زي بالظبط اللي بيبني عمارة، بيعمل اول قاعدة خرسانية عشان يقيم عليها هذه الاساسات قوية جدا، سواء كانت خوازيق ولا حصيرة ولا مش عارف ايه، يبني عليها العمارة الضخمة. انت ما عملتش هذه الحصيرة، فتلاقي خدمتك طول العمر مش مقبولة ومش مؤثرة. فكر في ثلاث نقط دول. انا اللي بخدم لاني بحب ربنا، لان خلي بالكم في ناس بتخدم عشان يضيع وقت. او دلوقتي في كمان في يعني نوع من الصراع على ان الواحد يبقى خادم، لان الخادم بقى له برستيج في الكنيسة. كلمة خادم في الكنيسة بقى ليها معنى وليها قوة، فالناس بتسعى بيجري على انه يحفى على انه يبقى خادم. ليه؟ علشان يبقى خادم. يعني ربنا برا الموضوع خالص، الناس برا الموضوع، انا بخدم عشان ابقى خادم. انا بشبهها مع احترام الشديد زي الناس اللي بيرشحوا نفسهم لمجلس الشعب. انت بترشح نفسك ليه؟ لو انه بيرشح نفسه لانه بيحب الناس دي نفسه يخدمهم، يبقى انسان رائع جدا. لو بيرشح نفسه عشان بيحب البلد ونفسه يعمل حاجة، نفسه يدخل ويقول رأي ويشارك، ده انسان رائع جدا. لكن لو انه بيرشح نفسه عشان يبقى هو عضو مجلس الشعب، اللي بيحصل عملية اللي انت بتشوفوه ايام الانتخابات، يلف على الدكاكين يسلم على واحد واحد، منتهى الاتضاع والود والجمال والحلاوة، وبعد ما ينجح ما بنشوفه ولا تعرف هو فين لغاية الموسم بتاع الانتخابات. بالكتير ليلة العيد يدخل الكنيسة الخمس دقايق يعيد على الناس ويمشي، ده ما يكون يعني. هل خدم كده؟ انت خدت لقب وبس؟ ما هو المحرك اللي بيحركك عشان تخدم؟ هل انت محبة الذات، محبة المركز، محبة البرستيج، ولا محبة الله، محبة الكنيسة، محبة الناس؟ شوفوا بقى الخادم اللي هو داخل عشان نفسه، يوم ما بنهز كرامته ولا نمس شخصيته بيضطرب ويزعل ويتخانق ويتخاصم ويسيب الخدمة ويمشي، لان هو كان جاي اساسا عشان دي اللي احنا هزناها له. لكن اللي جاي عشان ربنا وعشان الكنيسة عشان الناس لا يمكن يتهز. مهما مست كرامته هو مش جاي عشان كرامته، هو جاي عينيه على حاجة تانية نركز فيها جدا. ولذلك هتلاقي قليل المشاكل، ان كان مفيش خالص مشاكل كثير الانتاج. في واحد بالعكس كثير المشاكل منعدم الانتاج. ياما كنيسنا مبلية بالمناظر والخلال، تلاقيه كثير المشاكل قليل. ساعة لما بيعمل مشكلة بيبقى عنده كل الحجج اللي يسردها ان هو من حقه يعمل المشكلة دي، ولكن انت بعين ثاقبة تلاقي اصل جوهر المشكلة هو ان هو متمحور حول ذاته، هو يفكر في نفسه بس. فأرجو ان يكون خدمتنا في الكنيسة اللي بيحركها هي الحاجات دي، محبة الله محبة الكنيسة محبة الناس، غيرة نار جوه قلبك ما تقدرش تكتمها. كلمة نار دي كان قالها أرميا النبي لما ربنا طلب منه يقول كلام للناس، والكلام ده هيبقى يأذي ما سمعهم، لأن ربنا بيقوله أنا زعلان والناس دي هنتقم منها وهعمل سوي فيها. بعدين هو خاف يتكلم أو محبش يزعج الناس فكتم الكلام في قلبه. لما كتمه في قلبه يقول لك كان كنار محرقة، يعني كان جوه قلبه كنار محرقة مش قادر يكتم ومش قادر ما يتكلمش، واضطر في الاخر ان هو ايه يتكلم، مش هيستريح. زي الكلمة اللي قالها معلمنا بطرس يوحنا، نحن لا يمكننا ان لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. ممكن تحفظ الآية دي في أعمال 4 الآية 20. نحن لا يمكن ما نقدرش ما نتكلمش، نار جوانا. نمرة 2، مبدأ في الخدمة اسمه اجذبني وراءك. فإيه بالنون ولا بالألف؟ نون. فنجري، اجذبني وراءك فنجري. الآية دي جميلة وعجيبة، لو جذبتني أنا هنجري كلنا. في إنسان الخدمة بتاعته عامل زي عسكري المرور، الدنيا كلها بتتحرك وهو واقف في مكانه، مش كده؟ عمال يقول ده امشي كده وده استنى واقف شويتين، واقف انت وامشي انت، كل الناس رايحة ماشية وترجع وهو لسه ايه او في خدام كده حلك سير واقف مكانه عمال يشاور للناس روحوا في سكة السماء اهي، سكة السماء اهي، روحوا السماء روحوا السماء، هو واقف ما بيتحركش. ده ما بقاش خادم، ده ايه عسكري مرور. صحيح انت دليت كثيرين على طريق الخلاص، ولكن ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ بدل ما تبقى عسكري مرور واقف على الناصية تشاور للعربيات، لو سمحت اجري وخلي ايه الناس تجري وراك، اجذبني وراءك فنجري. اقصد هنا بالآية دي في موضوعنا انك تكون انت اول من يستفيد من خدمتك. لو انت بتحضر درس ما استفدتش منه، كيف تتوقع ان يستفيد منه المخدومون اذا كان انت نفسك ما استفدتش؟ ليه؟ انا كنت عمال اقلب عشان اطلع لكم الايه بتاعت ارميا اللي طلعتها لكم، ممكن اقراها لكم. يقول له قد اقنعتني يا رب فاقتنعت، الححت علي فغلبت، صرت للضحك كل النهار كل واحد استهزأ بي، لأني كلما تكلمت صرخت نديت ظلما واغتصاب. طبعا الناس ما تسمعش. كلمة الرب صارت لي للعار وللصخرة كل النهار، فقلت لا أذكره ولا أنطق بعد باسمه. فاهمين الحوار؟ فكان في قلبي كنار محرقة محصورة في عظامي، فمللت من الامساك ولم استطع. سمعتوها؟ أرمية 20:7-9: قد أقنعتني يا رب فاقتنعت، ألححت علي فغلبت، أنت غلبتني. ورحت أتكلم، صرت للضحك كل النهار، كل ما أتكلم مع واحد يعني خدنا على قد عقلي، كل واحد استهزأ بي، لأني كلما تكلمت وصرخت ناديت ظلم واغتصاب، كلمة الرب صارت لي للعار وللسخرة كل النهار. فقلت لا أذكره ولا أنطق بعد باسمه، فكان في قلبي كنار محرقة محصورة في عظامي، فمللت من الإمساك ولم أستطع. ابتدى يتكلم تاني، نرجع لحكاية اجزمني وراءك فنجري. يبقى الواحد كده منطلق في سكة المسيح والناس تتعلم منه، مش واقف يدي ارشادات وتعليمات والناس تتقدم وهو تتأخر. إذا كان أنت ليك علاقات مع الله وهو بيجذبك في سكته، هتبقى خادم مؤثر جدا. إذا كنت واقف محلك سر، هيبقى كلامك جاف ومفيش اختبار ومفيش قوة، والناس تحس إن أنت بيع كلام. على رأي واحد، في مرة كان عندهم بعد عنكم حادثة بتاعت وفاة شديدة يعني كده مؤثرة جدا، كان متأثر وتعبان. وبعدين الصوان بقى بالليل في العزاء، الوعاظ داخلين طالعين داخلين طالعين داخلين طالعين. فهو بعدها بيقول لي ايه، بيقول لي انا كنتش مقتنع بأي كلمة بيقولوها. هو محروق من جوه، في يعني حاجة تعبان يعني، وكل اللي داخل يقول كلام تعزية، لكن هو حاسس ان الناس دي بتبيع كلام. بيقول انا حاسس ان ولا كلمة بتقنعني، لكن بقول في ضميري كويس ان هم جم عشان يسد موقف يعني، وهيقولوا ايه غير كده. شوف احساسهم، هيقولوا ايه غير كده، الموقف ده وقت عايز الكلمتين دول، فالناس دول حظه وجم قالوا، كتر خيرهم متشكرين، لكن انا مش مقتنع بحاجة. فاحنا احيانا بنبقى كده، الناس اللي قاعده تسمعنا حاسه ان يعني احنا بنسد خان، ما هو ده جاب ابونا دوت جاب سيدنا ده علشان هيقول الكلمتين دول، ما احنا حافظينهم وعارفينهم، هو هيقول ايه غير كده، وهم الكلمتين دول. مفيش اختبار ولا قوه ولا احساس ولا حياه في الكلام، فالناس تسمع من هنا وتفوت من هنا. عامل زي الايه اللي بتقول، اجيبها لكم دي في حزقيال، كان برضو حزقيال كان واعظ شاطر، فالناس كانت تحب تسمع له. حزقيال 33 بيقول له يا ربنا، وانت يا ابن ادم فان بني شعبك يتكلمون عليك بجانب الجدران وفي ابواب البيوت. يعني جانب الجدران يعني نقعد جنب الحيط ونسمع الزيت، وعلى ابواب البيوت يعني على المساطب. ويتكلم الواحد مع الاخر، الرجل مع اخيه، قائلين هلم اسمعوا ما هو الكلام الخارج من عند الرب. يلا نروح نسمع كلمة ربنا. طب الكلام ده كويس، كويس انهم يقولوا كده. ويأتون اليك كما يأتي الشعب، يعني في وسط الناس، ويجلسون امامك كشعبي، يجلسوا قدامك كانهم بالضبط شعبي وجايين يسمعوا كلمه ربنا، ويسمعون كلامك ولا يعملون به، لانهم بافواههم يظهرون اشواقا وقلبهم ذاهب وراء كسبهم. شوف بقى الايه الاجمل بقى الاخيره، وها انت لهم كشعر أشواق لجميل الصوت يحسن العزف فيسمعون كلامك ولا يعملون. يعني انت في الاخر اختزلت، بدل ما انت رجل الله وتتكلم بكلام الله ونبي وواعظ، انت بقيت بالنسبة لهم كشعر أشواق لجميل الصوت يحسن العزف فيسمعون كلامك ولا يعملون به. انت عارفين لما احد يقول للتاني ايه في حتة حفلة موسيقى في الاوبرا مية مية انا هتعطيلك تذكرة احنا نروح مع بعضين، يروح مع بعض منتهى الاهتمام ويقعدوا بقى في منتهى الانصات بيسمع ويتنخمخ كده يقول لك كلام ما حصلش، ويطلع يحك يقول لك كانت حتة حفلة الاصوات جميلة والموسيقى منظمة حاجة في منتهى السمو. طب بعدين كانت حاجة فن حاجة متعة. طب بعدين بس انا كنت رايح عشان اتمتع اهو بكده بيعملوا في الوعظ. يقول له ايه ده النهاردة ابونا فلان فات يلا نروح، راحوا الكنيسة الكنيسة اتمرت عشان ابونا فلان جه اسمه الرنان. بعدين اسمع ادي الكلام الموزون مش ده بتاعنا الكلام الموزون، شوف شوف الوعظ يا اخي ليه برضه ليه الناس، شوف حتى الافكار مترتبه والكلام حلو ونبرات الصوت واضحه حاجه حلوه كده. طب بعدين حاجه تملى المزاج. طب بعدين يعني بعد دي ايه؟ حاجه تملى الدماغ. طب ايه بعدين استفدت ايه؟ بس كان لحظه قطعة اسمع ام كلثوم حضرتك فها انت لهم اخيرا بقيت ايه شعر اشواق لجميل الصوت يحسن العزف فيسمعون كلامك ولا يعملون به. مش ده بيحصل احيانا يخرج من الكنيسه يقول لك يسلم فمك يا ابويا يسلم فمك ده كلام يعني هو ده الكلام. وبعدين راحت يعني اسمعي بعدين الشاهد بتاع حزقيال 33 اخر باراجراف من 30 ل 33 الاصحاح 33 الايات من 30 ل 33 وبتاعت الاشواق دي الايه 32 فايه المبدا بتاعنا اجذبني وراءك فنجري. انت اول من تنفذ الوصيه والتعليم. عشان كده ده هيجرنا المبدا الثالث هو التسليم اعمق من التعليم. ودي تخليني لازم اقول لكم ايه الفرق بين التسليم والتعليم. التعليم زي ما واحد بيكون بيدرسك كيمياء ولا يدرسك فيزياء، لكن التسليم واحد بيسلمك بيعلمك لغه. اللي بيعلم لغه لازم تبص في وشه وتشوفه هو بيتكلم ازاي بقه بيفتحه ازاي. مثلا لغات بالذات زي الفرنساوي لما يقول لك ايه يعمل بقى كده لما عملتوش كده ما تبقاش تتكلم فرنساوي تقراها زي في كتاب دي لازم يقدمك مدرس. ولذلك كان زمان في محو الأمية اللي بيجيبوها في الراديو يقول له ايه ورقة وقلم ومراية وتخلي بالكم معايا، يجيب ورقة وقلم وايه لانه بيقول له في الراديو يقول ورايا بص على بقك هو بيتكلم الحرف اللي قدامك ده الف يتنطق بص في بقك. فاللغة تسليم اكتر منها تعليم. اللحن تسليم بيقول لك استلمت اللحن. فجماعة بتوع اللغة القبطية والالحان اللي في وسطكم كانوا بيستلموا مش بيتعلموا. الحياة عموما استلام وليس التعليم. يعني الطفل لما بيتولد في بيت هقول التعبير بقى انا عايز بيشرب العيشة بيطلع متطبع طبع البيت ده انت هتيجوا ولا هتمشوا عشان نرحب بيهم في وسط الناس. إذا كانوا هيجوا عشان برضو دول شباب يشوفوهم يعني ضيوف ضيوف أجانب بس بيتكلموا عربي لبنان وسوريا فالطفل في البيت بيستلم منهج حياة. تلاقي العيل طلع بيتكلم زي ما ابوه وامه بيتكلموا هو في مدارس تعلم الأطفال كيف يتكلمون باللغة الصعيدي؟ وليه الأطفال اللي تولدوا في الصعيد بيتكلموا صعيدي؟ استلامها كده. اتفضلوا يا صابون، هاتوا الكرسي، تعالوا ابونا اتفضل، احنا مش هنأخركم بقى. ابونا جان وابونا بنيامين، هات ابونا جنبي، هات الكرسي لابونا. تفضلوا شباب. ابونا جان صح كده، وابونا بنيامين من الكنيسه السوريان الارثوذكس، وهي كنيسه شقيقه لينا، واحنا متحدين معاهم في الايمان وعارفين كده طبعا، وانتوا عارفين ان احنا بنذكر اسم البطرك بتاعهم في القداس اللي هو مين؟ مار إغناطيوس زكايوس. ومعانا شباب من كنيسة السوريان ومن كنيسة الأرمن الأرثوذكس، ومعاهم شباب أيضا من كنيسة القبطية الأرثوذكسية، ودول بيعملوا لقاءات. مريان لو سمحت تعالي دقيقة قولولنا طبيعة مريان القبطية الأرثوذكسية من بناتي في الفجال، وهي معيدة في كلية الهندسة، اخذت ماجستير حاليا بتحضر الدكتوراه، حته العيله دي. لما ايه بدات اللقاءات بتاعتكم بسرعه ان بريف؟
هو تم لحد دلوقتي 2 لقاء، لقاءين. اللقاء الاول كان بلبنان من سنتين، وكان هدفه اعداد زي خطه للشباب بتاع الثلاث كنائس او الكنيسه الارثوذكسيه الواحده على مستوى الشباب. ده كان اللقاء على مستوى القاده. ده اللقاء الثاني، وهدف اللقاء هو التعارف بين شباب الثلاث كنائس، وشعار المؤتمر ده او اللقاء ده هو الكتاب المقدس. ده باختصار. لا هي لقاء الشبيبة
يعني. هو هذا اجتماع اللجنة الفرعية لشبيبة الكنائس الارثوذكسية الشرقية، يعني الاقباط الارمن والسوريان. نحن مقررين كنا انه سنويا يكون في عنا اجتماع للشبيبه. للاسف هذا ثاني اجتماع بعد 3 سنين تاخير. ان شاء الله صلوات سيدنا وصلواتكم كلياتكم الاجتماع ما يكون فيه تاخير ويتم بشكل سنوي. هيك قررنا باجتماع اللجنه الفرعيه. ان شاء الله الاباء البطاركه يوافقوا، وانا واثق انه راح يوافقوا، وراح يتم الاجتماع سنويا، وان شاء الله نشوفكم على الدوام.
شكرا يا ابن. انت طبعا سمعت اللغه الجميله دي بتاعت سوريا لبنان. اللجنة الفرعية بخدمة شبيبة الأرثوذكسية، كنائس الأرثوذكسية الشرقية يقصد بها إحنا والسوريان والأرمن. الأرمن ليهم كنيستين بـ2 بطاركة يعني اسمهم كاثوليكوس، وإحنا بيتشترك معنا في الإيمان والشركة المقدسة كنيسة الأحباش والهنود والإريتريين، بستة كنائس يعني. يعني لو اجتمعنا نصلي مع بعض ونتناول مع بعض، الأبهات معايا دول نقدر نتناول مع بعض. يعني ليست هذه اللقاءات هدفها الوحدة، لأن احنا اوريدي متحدين، يعني احنا كنيسة واحدة نعتبر. وأنا برا معاهم بقول لهم احنا ذاتي 3 كنائس، فأقولنا رد قال لي احنا كنيسة واحدة، فدي كلمة حلوة جميلة يعني. اما بقى ابائنا، ان الاخوه اللي قاعدين قدامكم دول شباب من الكنيسه القبطيه، خلال الصيف كانوا بيدرسوا كورسات في مقر الكنيسه في الامبرويس. عدد الناس اللي اشتركوا في الكورسات 3510. دول اللي بعد الامتحانات اخذوا التقديرات العاليه، امتيازه جيد جدا، فعملوا لهم مكافاه ان هم جم هذا اللقاء. عددهم كم يا عيال؟ 250 شاب وبنت. دول يعتبروا يعني خيرة شباب الإفتي، حاجة احنا فخورين بيهم. كلام ده ليهم بس مش ليكم. لحسن ده بس النوع من يعني تحلية البضاعة يعني، لكن احنا عارفين ده اثنين سوا. حلوين يعني على مضض، حلوين على مضض. درسوا كورسات في الكتاب المقدس، عهد قديم، ابائيات، طقوس، تاريخ كنيسة، لغة قبطية والحان، تربية على النفس، حياة أسرية، قيادة وإدارة، مكافحة إدمان وإيدز، عقيدة، تنمية اقتصادية، تنمية مجتمع، تنمية ثقافية، مشاركة وطنية، استخدام التكنولوجيا في الخدمة. كان مسموح لكل واحد منهم أن يختار كورس أو اثنين مش أكتر، أو ثلاثة أو ثلاثة. وهم يعتبروا برضو خدام للشباب في كنائسهم، أو بعضهم بيعدل الخدمة للشباب في كنائسهم المحلية. معظمهم من القاهرة، لكن في منهم كمان من الإبرشيات المحيطة بالقاهرة، زي هنا في بنها وفي طنطا. طنطا دي طبعا مش محيطة بالقاهرة، بس هي كانت مقيمة في القاهرة عشان كده حضرت. في ناس من شبين القناطر، وفي اليوب يعني ما في ناس كانوا بيسافروا مخصوص مسافات طويلة عشان يحضروا الكورسات دي، زي الأخت بتاع بنها. بينها وبين القاهرة 90 كيلو ولا 6 كم؟ 45 كيلو. إسماعيلية يعني. المهم ان الغالبية شباب القاهرة، لكن في ناس من الإبرشيات الأخرى. ده أحد نشاطات أسكريت شباب، لأن في حاجات تانية غير كده يعني. دول شريحة من الشباب، ليس كل الشباب يعني. طبعا بالنسبة لكنيسة السريان، احنا معاهم في علاقات تاريخية عميقة جدا من أيام يعني مجمع خلق دنيا، لما كنيسة السريان وقفت معانا وقفة قوية، خصوصا القديس سويرس الانطاق، لدرجة ان احنا بنذكره في مجمع القداس بعد مرمرقس على طول، قبل أثناسيوس وقبل ديسكورس وقبل كيرولوس وقبل المجامع. يقول لك بعد مرمرقس والقديس سويرس الانطاق. والقديس سويرس الانطاقي تنيح في مصر، وكان ساعة لما اضطهدوه جماعة الخلقدونيين هرب الى مصر وعاش هنا وتنيح هنا. اما في الوقت المعاصر، فتربطنا بكنيسة السريان الارثوذكس علاقات وطيدة جدا، لدرجة ان ممكن حد من عندنا يروح يدرس في كليركية هناك، زي كان دكتور موريس بودروس وحاليا مستر جورج الصالح. ومثلا اتذكر ابونا فرايم اللي بقى الانبا كيرلس في امريكا، دول جم درسوا اكليركيه في القاهره. وكان انا ليه صداقه مع ابونا فرايم، كان حضر هنا مؤتمرات وهو شاب لسه بقميص وبنطلون، وبعد كده اترهبن وبقى اسقف حاليا في امريكا في نيوجيرسي، مش كده اسمه انبا.
ومطران لدرس مارسيريوس ملكي مراد، درس كمان بالكلية الكليركية بالقاهرة، وبعدين جاء ابونا رابولا، وهلأ في عندنا ابونا بنيامين.
ابونا رابولا برضو كان هو حاليا لسه في القاهرة ولا مش أصدق؟
نعم نعم، حاليا انا كاهن كنيسة سريانية في القاهرة، وان شاء الله شهر 10 تبلش دراستي في الكلية الكليركية القبطية كطالب. أبونا رابولا حاليا يختم في كنيستنا في السويد.
كنيسة السريان الأرثوذكس موجودة قريب من الكاتدرائية ناحية كوبري غمرة، وكان قبل كده أنبا موسى اشترك معكم في قداس. حاجة جميلة يعني، علاقتنا بكنيسة السريان علاقة متميزة وحلو، وكذلك مع الأرمن. بس جايز السريان أقوى، لأن إيه اللغة يعني قريبة، عربي أكتر يعني. البطرك بقى بتاعهم عبارة عن حاجة جاية من السماء كده، مارغناطيوس ذاك، لما بنشوفه بنحس ان بابا كيرلس مثلا، بأمانة في روحانيته وداعته وطيبته وقوته، حاجة جميلة كده. كلنا بنحبه ونشتاق ان احنا نشوفه، ولما بيجي مصر كلنا أسقف بنجري عليه عشان ناخد بركته. فاحنا فرحانين بهذا اللقاء، وان هما الاباء والاخوة يحضروا معانا يعني. احنا بقى في موضوعنا بنتكلم دلوقتي عن مفاهيم الخدمة، ايه اللي المحرك اللي بيحركنا للخدمة. قلنا نمرة واحد محبة الله، قولوا معايا، ومحبة كنيسة، ونمرة ثلاثة. طيب دي نمرة واحد، كل دوت نمرة واحد. نمرة اثنين، اجذبني وراءك فنجري، لما ربنا يجذبني انا بجري وجري معايا الناس. نمرة ثلاثة، التسليم اعمق من التعلم، ودي النقطة اللي احنا فيها. كلمة تسليم معناها ان انا بشرب منهج حياة، مش مجرد بتعلم معلومات، لكن بشرب منهج حياة. الفرق بين التسليم والتعليم، زي مثلا طالب كلية الطب اللي بيقعد في المدرج يسمع محاضرة، ده تعليم، لكن لما يدخل المستشفى ويشوف بعينه ايه اللي بيحصل، ده يبقى ايه؟ تسليم. خدين بالكم؟ واذا كان طالب شاطر من النوع اللي بيقعد في المحاضرة يدح وياخد معلومات ويكتب وينجح في الريتن والاورال، وخيبان في الكلينيك والعملي، يبقى طبيب مش ناجح، هيبقى على مستوى عالم لكن مش مستوى طبيب ممارس بنجاح. فالتسليم بالنسبة حاجة زي الطب دي اهم جدا من التعليم. الاثنين مهمين طبعا، بس كيف واحد ياخد مثلا بكالوريوس في الطب ما عارفش يضرب حقنة وما عارفش يقيس ضغط، هيبقى ازاي تكون طبيب؟ حاجة برضو في الهندسة، تلاقي ياخد بكالوريوس هندسة لكن ما وقفش في الموقع، ما يبقى يطلع كلامنجي. انتوا كذلك في خدمتكم، اذا كنتم من النوع الذي يحشي اذهان الناس بالمعلومات، هتطلعوا جيل من العلماء. اذا كنتم من الناس اللي بتسلموهم حياة، هتطلعوا جيل من القديسين. بس خلي بالكم، انا بسلم، لو كنت انا قديس هسلم ايه؟ قداس. لو كنت انا ثوراجي هطلع الناس دول ثوراجين، شربوا الروح اللي فيه. لو كنت انا انسان وديع هيطلعوا كلهم فيهم الوداعة. وده اللي بيحصل في بيوتنا، ان الطفل لما يتولد في بيت بيتكلم باللهجة مثلا بتاعت لبنان، هتلاقيه يطلع يتكلم اللهجة دي هو لسه طفل صغير، لانه سمعها وشبع بيها، فيطلع ينطق الحروف بالطريقة اللبنانية. لو اتولد في صعيد مصر هيطلع ينطق الحروف نفسها بالطريقة الصعيدية. هات له نص واخد بالك وقول له اقرأ لي دوت، هيقولك أجيمة حفل افتتاح أجيمة. طب انت هي مكتوبة القاف، يقول لك لا مكتوبة الجاف، مش كده؟ هو اتعلمها كده، شرب الطريقة بتاعت النطق. ومهما انت حاولت تقلده غير اللي هو مولود فيها. عشان كده هتلاقي لما تكتب انت في السي في بتاعك ايه اللغات بتاعتك، مثلا بتكتب اللغة العربية mother language، مش كده؟ والباقي مثلا ايه first language second language، لكن الاهم هي الايه؟ mother language، لانك دي اللي انت تتقنها اتقانا طبيعيا. لو جبنا طفل فرنساوي من باريس وحاولنا ندرسه لغة عربية، هتبقى صعبة ولا سهلة بالنسبة له؟ صعبة جدا. طب الطفل المصراوي لما تدرسه الفرنساوي صعب. انت عارفين بقى الاصعب هو ايه؟ مش الطفل. لو جبنا واحد كبير جايز الطفل هو بيقدر نشكله يعني، لكن واحد منكم النهاردة لو درس اللغة اليابانية او الصينية تاخد منه مجهود ضخم جدا، بينما الطفل اللي اتولد في اليابان انت هتبصله باعجاب، الواد ده شاطر، عارف يتكلم شاطر، هو مش شاطر، هو يبصلك بانبهار لانك انت تتكلم بلغة هو مش عارف. اتذكر وانا في الدير كان لما يجي وفود اجانب يزور الدير كنت انا بتولي الشرح ليه، فبتكلم مع جماعة الاجانب باللغة الانجليزية، بس الانجليزي بتاعي على قدي. ففي مرة انا بعتذر لفوق يعني بقول لهم انا يعني اسف ان لغتي ضعيفة، فرد علي قائد الفوق قال لي انت احسن مننا، انت تتكلم لغتين حتى لو كانت التانية مدغدغة، لكن احنا مش عارفين حتى العربي اللي انت بتتكلم، احنا نتكلم بلغة واحدة. خذلك انا اقصد من هذا الكلام ان هو ده التسليم، ان انت عشت في جو شربت منه يعني ايه ربنا، يعني ايه روحانية، يعني ايه صيام، يعني ايه ميتانيا، يعني ايه محبة الاخر، خد بالك. فانت شربت الحياة، اذا كنت شربها صح هتقدر تشربها صح للمخدمين بتوعك. عشان كده دي برضه هتجرني على حاجة، مبدأ مهم جدا في الخدمة، وهو روح الصلاة. هل احنا بنعتمد في خدمتنا على المجهود البشري اكتر ولا الصلاة اكتر؟ هو ايه المطلوب؟ قولوا لي انتم، صلاة اكتر ولا مجهود بشري اكتر؟ طب والمجهود البشري ملوش لازمة خالص؟ يبقى الاثنين مع بعض. اللي احنا بنسميها في علم اللاهوت الجهاد والنعمة. مين اسبق؟ النعمة طبعا، لان الله ليه اليد الطولة. وتفتكروا القصة بتاعت موسى و لا موسى ويشوع. موسى فوق الجبل بيعمل ايه؟ صلي، ويشوع بيحارب. لو موسى صلى ويشوع مش بيحارب مش هيحصل نصرة، ولو يشوع بيحارب وموسى بطل صلاة كان بيحصل عمليا ان الشعب بينهزم. فالاثنين مع بعض. احنا احيانا بننسى دور الصلاة ونبتدي نهابر مع الخدمة، وبعدين الانتاج ضعيف، وتقعد تشتكي بقى وتزن وتقول احنا تعبنا ومفيش فايدة ومفيش ثمرة ومفيش. طب انت ما صليتش. وبعدين لما حد يقول لك طب ما تصلي، احيانا بيتسرب الينا احساس ان كلمة صلي دي كلمة سلبية قوي، يعني حجة البليد اللي مش عايز يشتغل. ده احيانا يجي واحد يشتكي لي يقول له ابعت لك مش مستريح معاه، ليه؟ كل ما اقول له حاجة يقول لي صلي. طب هو دي ايه يعني؟ دي يعتبر ان ابونا لا مش فيه زحلقة، يعني ابونا مش عايز يتعب نفسه فقال له يا ابني روح صلي، بيزحلقه يعني، او بلغة العصر بي الصلاة فقدت الاباء ملتزمين بمواعيد، فعشان كده مش عايزين نأخرهم في البلد. شكرين. يلا نرجع تاني لكلامنا. ده انتوا زي المكبوتين. ايه انا مش هتكلم كتير عن الصلاة لان طبعا معروف قيمتها ودورها، بس ثقوا يا شباب ان الخادم الذي يصلي بيطلع جيل من القديسين، والخادم اللي بيقرا ويحضر ويتفلسف بيطلع جيل من العلماء قد يكونوا كمان غير مؤمنين خالص، عندهم معرفة لكن مفيش سلوكيات كويسة. اسند خدمتك بالصلاة. نمرة خمسة، الاتضاع. لو انت عندك محبة للناس لكن بدون اتضاع هيبقى خدمتك مش مقبولة. دايما الانسان اللي حاسس بنفسه قوي، ودي عيب موجود فينا لازم ناخد بالنا، يعني انا خايف يكون فيا، لان الخطيئة الوحيدة الانسان ما عرفش يكتشفها ذاته هي الكبرياء. أي خطيئة ممكن الواحد يعرف أنه غلطان إلا الكبرياء دوت يقول أنا متكبر. بالعكس أنا متضع جدا. ففيش حد فينا بيحس أنه متكبر. فلازم الواحد بقى يراجع نفسه، هل أنا بتكلم مع الناس بإحساس أن أنا عارف هم مش عارفين؟ هل أنا بتكلم مع الناس بإحساس أن أنا المخلص اللي جاي ينقذهم من الورطة اللي هم فيها؟ هل أنا بتعامل معهم من برج عالي، ولا أنا حاسس بيهم وحاسس ان هم احسن مني؟ شوف الاحساس ده جميل، ان المخدومين احسن مني، صدقوني احسن، انتوا احسن مني، امام الله انتوا احسن مني، لانك على الاقل قاعد تسمع وتعبان وجاي ومهتم والموضوع بيشغلك. وبعدين لما يجي واحد يعترف عند الكاهن ابوني يحس ده احسن مني، على الأقل عايل هم أبديته خلاص وجاي يشتكي نفسه ويحس كده يا ريتني أبقى زيك يا ابني. حتى لو ما لهاش بالفم قلبه من جوه يقول يا ريتني أبقى زيك في النقاء والحلاوة اللي أنت فيها. بقى أنت جاي تشتكي من دي، شوف النقاء اللي فيك. تبقى أنت عايل هم إنك تقول لأبونا إزاي، بينما اللي أنت بتقول لأبونا بيخليك تكبر في نظره. ده الكاهن المتضع خادم الحلم اللي يحس بالناس. لو ما كنتش في هذا الاتضاع حدش يقبل خدمتك، حدش احسن من حد، هتلاقي الناس على طول تنفر منك. على ايه يعني عامل نفسه عارف؟ يعني دلوقتي يعني من جهة المعرفة الاطفال الصغيرين ممكن يكونوا عارفين اكتر منك. انا قاصد بقى لعلمكم في مجال الالحان والابطي حكاية الطفل الموهوب، سمعت عنه؟ بنعمل مسابقة للطفل الموهوب، والسنة قبل فاتت بدأناها، فوجئت ان في 200 طفل فردي كل واحد بيسمع الحان من الحان الكبير. قلت بس دول بقى لقطة بالنسبة لي، مش بس عشان اتبناهم، عشان اكثر بيهم شموخ وكبرياء اللي حافظين الحان. فبنجيب طفل صغير ونحطه فوق الترابيزة يقف يقول لحن، فالناس اللي قاعدة يقول ايه ده بقى، يبقى انا ما عملتش معجزه لما حفظت لحن. اذا كان طفل عنده 4 سنين بيسمع. كذلك المعلومات، دلوقتي اي حد عنده معلومات فانت تنتفخ ليه؟ تنتفخ ليه؟ المهم الروحانيه والمهم الخلاص. الاتضاع يخلي ربنا يشتغل معك، لان الله متضع ويستريح في النفوس المتضعه. يقول لك يقوم الله المستكبرين بفكر قلب، انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع. اخر حاجه ان الخدمه القويه لما تكون عندك احساس بالرساله. في واحد بيخدم نوع فانتازي، يعني جت ما جاتش ما جاتش، حاجه من نوع من التسليه، مفيش رساله. فتلاقي دوت اقل حاجه تعطله ما يجيش. أولا بيجي الخدمة في مواعيدها الرسمية على قد فلوسهم، يعني يجي في الميعاد يمشي في الميعاد ومش فاضلنا. وبعدين المطلوب منه بيعمله بالكاد وعايز حد يزقه عشان يشتغل. وبعدين ممكن على أقل سبب يعتذر، على أقل سبب يعتفي ويقول لا أنا مش هقدر على دي، بلاش دي، أنا مش عارف إيه، حاجة آخر ألاطة يعني، لأن حاسس دي حاجة إكسترا. لكن عندما تكون عندك احساس بالرسالة ان انت مكلف من قبل الله انك تخدم الخدمة دي، وان اللي انت تعمله ده شيء قيم ما هوش دلع ولعب، هتلاقي نفسك تهتم جدا وخدمتك تبقى قوية. كفاية كده عشان شايف اسئلة كتير جاية من ناحيتكم، وانا قدامي بالظبط اقل من نص ساعة. بيقول ايه ذنب حزقيال لانهم استمعوا له بالسرور لم ينفذوا؟ كيف تنفذ عظتي الى القلوب فتؤثر في الارادة وليس فقط في المشاعر؟ طبعا هنا العيب مش في حزقيال، العيب كان في السامعين، وعشان كده ربنا بيوبخهم، وهو نفسه حزقيال بيوجه لهم الكلام بدليل انه كتبه في السفر بتاعه. وبعدين بقيت الاية اللي انا ما قريتهاش بقى، واذا جاء هذا، اذا جاء الكلام اللي انت بتوبخهم عليه لانه يأتي فيعلمون أن نبيا كان في وسطهم، يعني بعد ما يتأذوا هيقولوا احنا غلطانين ما سمعناش كلام هذا النبي. كيف تنفذ عزتي إلى القلوب. أنا بكرة في محاضرة بخصوص مهارات فن الإلقاء، فهدخل فيها الحتات، بس مبدئيا برضو مش بالمهارات اللي هقولها بكرة، لكن بروح الصلاة أكتر. عندي فطور روحي وكتبها بالطه. الفطور الروحي دوت يعني فول وطعمية وعدس، بيفطر فطور روحي. اعمل ايه عشان اخرج منه؟ بمعنى فطور مضيع خدمتي لانها دون صلاة. طبعا تعرفين الفطور بالته يعني معناها البرودة. يعني الفطور الروحي محتاج ان احنا نمارس حياتنا الروحية باكثر كثافة وباستمرارية، لان اللي هيسخنك تاني هو قراءة المزمور، الصلاة، حضور اجتماع، قراءة الانجيل، عكس ما الناس بتعمل. اول ما يجيله فطور روح نايم في الخط، عكس ما بتعمل. واحد كتب لي عزيزي الان بروفاي الله يهمك يعني. أنت عزيزي بعد. عن موضوع أساس المحبة، إذا كان الناس في مكان ما لا يريدون هذه القاعدة من المحبة، أنا لا أقول أني أحسن منهم، إنما هناك بعض الأخطاء الشنيعة التي يقعون فيها. كل ما حاول أتكلم اتراء كلامي كالهزيان، فأخذت أمر من أب اعترافي بأن مش عارف أجد، وقد حدث هل أبعد بأني أبعد وقد حدث. هل كنت مبدأ فعل أحسن؟ إن كان نعم فماس. بس أنا هقولك على حاجة جايز أنت مش هتقتنع بيها، بس جايز الباقيين ياخدوها درس ليه. احساسك بان هما بيعملوا حاجات شنيعة هي اللي تخليهم ما يقبلوش خدمتك. احساسك بان الناس غلطانة بينعكس في نظراتك وكلماتك وتصرفاتك. محدش في الدنيا بيقبل ان انت تقول ان انت غلطان، لكن لو انت من جواك بتقول جايز هما صح، انا معرفش، انا مش هعمل الاعمال اللي بيعملوها، بس هما كل واحد له ظروف، انا مالي ومالك، الله يكون في عونهم، هما احسن مني، واخد بالك؟ وتبتدي الشغل الايجابي، تلاقي الناس تستوعبك وتقبلك، وتبقى انت بتنور شمعة في وسط هذا الظلام. لكن اللي بيدخل على جو فيه مشاكل وفيه اعمال شنيعة ويعمل نفسه هو المصلح الاجتماعي وهو المنقذ اللي جاي، الناس بترفضه. ده لو دخلت بصفتك اسقف مش بصفتك شماس وخادم وعملت نفسك كده، الناس هترفضك حتى لو في وشك يقبلوا ايديك، لكن من وراك مش طايقينك. يهمنا الفعل، الفعل نفسه. لو دخلت بتضاع ومحبة واحساس الناس دي حلوة، الناس دي حلوة، وتقول لهم كده يا جماعة انا شايف ان انتوا احسن ناس، انتوا ليه مضيعين الحلاوة اللي فيكم، انا ما شفتش حد في الدنيا زيكم. فعلا الناس تبقى كويس، الناس مراية بعديها. لما اقول لك انت كويس هتحس انك كويس، لما اقول لك انت سخيف تقول انا سخيف. الواحد بيحس بكلام الناس وبيطبع بيه. حد بيقول حسيت اني فقدت خدمتي ونفسي فكيف استعيدهما، وهو بيخدم في اجتماع شمامس. خسارة انك تفقد خدمتك ونفسك. ارجع تاني بهدوء، ادخلوا يا جماعة دخلات هادية. انت عارفين من ضمن الاخطاء اللي بتقع فيها ان حد فيكم من كنيسة غلبانة ما فيهاش خدمة قوية يجي يحضر في اسقفة الشباب كورس، ولا يحضر اعداد خدام، ولا يحضر مؤتمر ولا ندوة ولا اي حاجة، ويحس ان الكلام جميل وياريتنا نعمل كده، يروح البيت ويروح الكنيسة يقول لهم انتوا في ضلال مبين، انتوا وانتوا فين، محدش فيكم هيروح، كلكم تروحوا جهنم لانكم ما رحتوش اسقفة الشباب. فتلاقي النتيجة ايه؟ أن هناك كنائس بأكملها بيكرهوا سخفية الشباب ويقولوا للشباب اوعوا تروحوا هناك، دول بيعلموكم التمرد ويعلموكم القساوة، لأن أنت دخلت دخل عنيفة، أنت سمعت حاجة حلوة ونفسك تنفذها، ابتدي ده هينة، ابتدي على قدك، أنت معاك فصل في مدرسة أحد أولى ابتدائي ابتدي بيه. سمعت عن أهمية تدريس العقيدة للكنيسة وأنت كنيستكم ما سمعتوش عن العقيدة، ابتدي فصل أولى ابتدائي. وتقول لي ما أنا مش هقدر أغير المنهج، ما تغيرش المنهج اللي هو مديهولك بس طعامه بعقيدة، حدش يقول لك لأ. بتدي درس عن إبراهيم أبو الآباء لما استقبل ثلاثة ملايكة وقعد أكلهم ودخل فيها حتة المسيح بيأكلنا جسد ودم، وغسل رجلهم زي المسيح غسل أرجل التلاميذ اللي هي اللقان، واخد بالك؟ واللقان ده امتداد للمعمودية، حتى أطفال الصغيرين هتحقق. يبقى أنت عملت حاجة بهدوء وتلاقي اللي أنت رميته دوت بيتسع تدريجيا تدريجيا لغاية ما تبقى الكنيسة كلها منور. لكن لو دخلت دخلة عنيفة هتفشل. عارفين زي مين؟ موسى النبي أول ما بدأ خدمة عمل إيه؟ قتل المصري. بعدها تعطل كم سنة عن الخدمة؟ 40 سنة وهو متعطل عشان دخل دخلة عنيفة. إنما لو دخلنا دخلة هادية الناس تستوعبنا، الناس مش وحشة. أنا حاسس إن عندي روح الخدمة بس مش عارف أبتدي منين، ما عنديش الجرأة إني مش عارف ايه، خوفا من الاحباط او اني ما كنش قد المسؤولية. المسؤولية الهمزة على نبرة مش على الف. صدقني محو الأمية بس بالنون مش بالميم. بس انت سلم نفسك للكنيسة، قول لابونا او لأمين الخدمة انا نفسي اخدم واللي انتوا تحطوني فيها اعمله. لو اداك ان شاء الله حتى قال لك خد فوت رمسح دكك الكنيسة، قول له دي حلوة او احسن من بلاش، وابتدي بالتدريج حسب ما هم يكلفوك. وبعدين حكاية انت مش قد المسؤولية، بصراحة مفيش حد في الدنيا فينا قد مسؤولية خلاص النفوس. مين فينا يعني يقدر يقول انا كفء؟ ده بولس الرسول بجلالة قدره قال لك لسنا كفاة من انفسنا بل كفايتنا من الله. ماذا افعل لتصبح صلاتي حارة من القلب ولا تكون باردة؟ ركز في كل كلمة بتقولها وتكون قاصد اللي بتقوله. يعني وانت بتقول كيريا ليسون تبقى انت مركز انك بتقول له يا رب ارحم، عايزه فعلا يرحم. هي دي الصلاة العميقة انت البساطة. انا بحب الخدمة واولادي جدا لكن اشعر بالتقصير في الافتقاد والعائق اسرتي، هل اترك الخدمة ام استمر بها؟ حدش في الدنيا ينصح بان حد يسيب خدمته، استمر وصلح الغلط. كيف أعالج هذا القصور؟ اعمل نوع من التنظيم. إذا كان في البيت جايز يكون السؤال ده من خادمة في البيت يقولها ما تنزليش كتير، ما تروحيش بيت الناس. حكاية لما تتنظم، لما تتنظم يعني في وقت معين للافتقاد ما يعطلنيش عن خدمة بيتي وعن حياتي وعن مذاكرتي وعن كل أموري، حدش يعترض. وبعدين البنات بالذات ينزلوا معاهم حد تاني، بنتين مع بعض، المسيح نفسه أرسلهم سنين أمامهم فيه. والبنات يفضل يزوروا البيوت يكونوا عارفينها من الأول، وعادة أنتوا بتعملوا كده لأن البنات اللي أنت بتفتقديهم خلاص عرفت بيوتهم وعارف أهليهم، يعني ما تروحيش بيت غريب. لو هتروحوا بيت غريب يفضل أن في خادم الأول يروح يستكشف ويفتح السكة أو أبونا أو حاجة زي كده، أو تروحي مع حد كبير مدام كبيرة بتاع تزوروا البيت تكتشفوه وتشوفوا الناس. كيف أستطيع أن أكسب محبة المخدومين رغم بعض العناد منهم؟ ده العناد مدعاة أن أحبهم أكتر. الولد العنيد ده ولد هيبقى ذكي جدا وهيبقى له إرادة وله قرار، صاحب قرار. إحنا في الكنيسة محتاجين الشخصيات دي. وأنت فرحان بالطيب الهادي الوديع؟ هيطلع بعد كده واحد يقول له اطلع بره من الكنيسة هنقفلها، يروح طالع وسايبها له، لكن العنيد ده هيقفله. فاحنا محتاجين ده ومحتاجين ده. فلما تلاقي ولد عنيد بصله باحترام وبمحبة تقول الولد ده هيبقى قائد في الكنيسة، جايز في يوم من الايام يبقى اسقف ولا يبقى كاهن كبير، لان ليه ارادة وليه شخصية. انسان ضعفت حياته الروحية منذ بدايته للخدمة بسبب انشغاله للخدمة، هل يترك الخدمة؟ لا، يترك الانشغالات الزيادة. احيانا في الخدمة انتوا بتعملوا هنبقة، عارفين الهنبقة؟ ده اكسبريشن يوناني. عارفين الهنبقة يعني؟ طالع نازل رايح جاي وبيعمل، وفي الاخر عامل زي ام العروسة فاضية ومجهول، تعمل ايه ولا حاجة. فالانشغالات الكثيرة، لو انت ركزت في خدمتين ثلاثة حسب وقتك هتلاقي نفسك حياتك الروحية تنمو ما تقلش. دخلت اعداد خدمة عدة مرات، في كل مرة كنت اشعر بعدم الرغبة في الخدمة فاطرخها. دخلت هذا العام لكن ظروف عملي شبه نسبة غيابي كانت عالية، ما دخلتش الامتحان في اعداد خدمة، فهل هذا خطأ مني؟ نفسي فعلا اخدم، ماذا افعل؟ لو انت شرحت الامين الخدمة المسؤول ظروفك جايز يعملك استثناء من حكاية نسبة الغياب. لكن انا بصراحة ما احبش طاقات تضيع، يعني واحد يكون عدى ثانوي وعدى جامعة وتخرج واشتغل ولسه ما خدمش، حاجة صعبة. انا دايما احب ان الخادم يبتدي خدمته وهو في ثانوية عامة او في اولى جامعة، بعد كده بيبقى عندوش وقت. لو قعد 4 سنين بتوع الجامعة يخدم في الكنيسة بقى له قدر، لما يتخرج هيلاقي نفسه لازم بيخدم. لكن انا سبته ما خدمش لغاية لما اتخرج واشتغل وقوله تعالى على الخدمة، هيبقى لوز خسارة، طاقات بتتهدر. أود أن تقوم الأسقفية بعمل برنامج للأباء الكهنة تحثهم على الاهتمام بالمعترف وكيفية تقويمه سمعا وطاعة يا مولاي. أولا أنت عامل زي ما يكون واحد بيطالب وزير التربية والتعليم أن يهتم بالجامعة ويقول له يا وزير التربية والتعليم انت لازم تعمله رسالات دكتوراه في كذا، يقول له يا ابني ده مش تخصصي، يروح لوزير التعليم العالي. فاحنا اسقفية الشباب ماسكين الشباب من سن اولى اعدادي لغاية ما يتخرجوا في الجامعة، وبعد كده في حد تاني مسؤول عنهم غيرنا. ومع ذلك بتيجي فرص كتير نتكلم فيها مع الاباء الكهنة في حاجات زي كده بود وصداقة، لأنهم أصدقائنا ما همش مرؤوسين. في القاهرة في كل حي بتعمل تقريبا اجتماع للكهنة، مش بس الأحياء اللي فيها أسقفة، لكن مثلا مصر الجديدة ما فيهاش أسقف، ومع ذلك لهم اجتماع كهنة ثابت وممتاز جدا، وبنروح نتكلم معه. في سؤال جاي من النت بيقول اسمه الاخ كولا، اسمه مسمي نفسه كده، مصري عاش في العراق، بيسأل كان في العراق بيذهب للكنيسة السريانية الأرثوذكس وكانوا بيناولوه الجسد فقط، لماذا؟ المفروض يتناول الجسد بدم يعني، وجايز بعض الكنائس بيغمسوا الجسد في الدم وبيناولوا الناس مرة واحدة. احنا الكنيسة تقريبا الوحيدة اللي محتفظة بالتقليد القديم ان احنا ناكل ونشرب. ايش معنى المسيح لما ناول تلامذته ناولهم ازاي؟ الاول اكلوا وبعدين شربوا، وبعدين كلمة خذوا كله بتقدس فعل الاكل، خذوا شربوا تقدس فعل الشرب. احنا مش عايزين نتحرم من الفعلين، عشان كده احنا بنحب ناكل جسد مش الدم. انا خادمة لم أجد أي استفادة في خدمتي، يعني ما فيش وسائل إباح، هل أترك الخدمة وأمسك فصل في الكنيسة أم هذه الخدمات السابقة لها أهمية غير واضحة؟ هي بتقول في خدمة فرعية، يعني يبدو أن كنيستها عاملة فروع للخدمة. المكان اللي حطوك فيه كوني أمينة فيه وانتجي، وإذا وجدت حاجة ناقصة كملي فيه هدوء بدون ثورة. تقوليش أنتوا ما عملتوش، عملي حاجات، ده في حاجات بتبقى ممكن نعملها في بيتنا، وسائل إيضاح بسيطة متكلفش حاجة وتعمل شغل جبار من غير دوشة. كيف أربط المخدومين بالمسيح وليس بي؟ لو كانوا أطفال صغيرين ما جلاش حاجة مش هيفهموا حاجة إزاي يرتبطوا بالمسيح مش بي، ما جلاش حاجة لما يرتبطوا بي يحبوني، لأنهم لو حبوني هيحبوا المسيح من خلالي. ولو كانوا كبار مفيش مانع يحبوني، لكن كمان فيما أنا أخدمهم بعلمهم إزاي يصلوا ويقفوا مع ربنا، إزاي تحل مشاكلهم المذبح والصلاة، فبوجه نظرهم لله. الخادم اللي مش واخد باله من دي يستحوذ على المخدومين، يقول له ما تتصرفش غير لما تقول، مش يقول له ما تتصرفش غير لما تصلي، وإلا عمل حاجة يقول له ما أنت ما قلتليش. فالولد يحس ان بقى متكتف، ما مش هيتصرف غير لما يرجع للخادم بتاعه، يبقى ارتبط بيه. خادم عايز يخدم ربنا بأي وسيلة غير رسمية، وذلك لظروف في الخدمة ليس لظروف شخصية. وماله، المهم نخدم ربنا وخلاص. بس كمان لو خروجك من الخدمة الرسمية هيحسس الناس بأزمة ان انت سبت الخدمة، خليك وديع ما تعملش أزمة. في احيانا واحد يعملها نوع من الاحتجاج السلبي، لانه بدل ما يصور ضد الكنيسة يروح ساب الخدمة، فالناس تقول هو ساب الخدمة ليه ويهيجوا في علاقان محبوبة. ماذا افعل اذا كانت اخدم وخدمتي تعتبر ناجحة لكني اشعر بتأنيب الضمير لاني انسان خاطي، وخاصة في الأوقات اللي بشعر فيها بفتور روحي أو تزعزع بإيمان بسبب أمر ما، لكني أحب الله ولا أستطيع أن أبعد عنه وأمارس كل وساطة النعمة، لكن أشعر بأني مبتعد عنه، هل أبعد عن الخدمة حتى أستعيد وقت بالله؟ لو سمحتوا إلغوا من قاموس حياتكم حكاية تسيب الخدمة دي. ده أنت لو سبت الخدمة، لو كنت النهاردة فاتر بكرة تبقى بارد، الخدمة بتسخنك شوي. وإيه إحساسك بأنك وحش؟ ده إحساس كويس، ريتني أنا أحس بيه. يبقى أنت بتمارس وصية النعمة وحاسس أنك وحش، وبتخدم خدمة ناجحة وحاسس أنك خاطي، ده إحساس مظبوط. يوم ما تحس أنك أنت مش خاطي تعالي لي عشان أعالجك، لكن دلوقتي أنت كويس. لو حسيت أنك قديس هتبقى بلوة، لكن إحساسك أنك خاطي ده إحساس رائع جدا، ده اللي إحنا عايزين. هل إذا ازدادت المشاكل في الخدمة تكون الخدمة في طريقها للنجاح؟ يعني إيه بقى؟ استخدم المشاكل ترمومتر على النجاح؟ لدي عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام، لما تحصل المشاكل معلش يا الشيطان بيحارب الخدمة الناجحة. طب ما في خدمة ناجحة ما فيهاش مشاكل، ما تعيش كويس يعني. يقول لك عيشوا بالسلام وإله المحبة والسلام يكون معكم. ماذا لو كان أمين الأسرة فاشل؟ طبعا لو كنت أنت أمين الأسرة أكلمك، لو كان أحد غيرك ما صحش تقول عليه كده. إحساسك بأنه فاشل هيخليه فاشل. يا جماعة لازم تعرفوا دي، لو أنت تعاملت مع الكاهن نفسه على أنه أب قديس تعامله بمنتهى الوقار، هيتربى في داخله احساس ان هو كويس وهيخدم حلو. لما تعامله على انه وحش يتربى جوه هذا الاحساس يبقى وحش. مش حال لما يكون امين الاسرة بتاعك. انا عارف ان انا طولت عليكم والاسئلة عمالة ترخ، كفاية كده النهاردة، ما طبيعي هنتقابل بكرة يعني. هو بقى هما